مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة بلاد السبيل إلى قوله ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وهذا رقم 41 و400 صحيح. وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر، وهذا رقم 42 و400 وهو صحيح رواه أبو داود. في هذا الباب مسألتان، الأولى قضاء الرواتب والثانية قضاء الوتر. أما قضاء الرواتب فيقول هنا يسن قضاء الرواتب، فالصحيح في المذهب أن من فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها. أما الدليل فما ذكره هنا في بلاد السبيل. الدليل الأول قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، هذا فيما يتعلق بقضاء الرواتب. ويجوز أن يقضي ما فاته ولو في وقت الكراهة، يجوز له أن يقضي ما فاته من السنن الرواتب حتى لو كان القضاء سيتم في وقت الكراهة، لما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. فيعني سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن السجدتين أي ركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه سئل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما، ثم واظب عليهما بعد ذلك، فكان دوما يصلي ركعتين بعد العصر. لماذا؟ تقول وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وهذا رواه مسلم. وكان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه ولم يكن يقطعه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن أصل هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر أنه كان يصليهما قبل الظهر قبل العصر، فسئل عنهما يوما أو نسيهما فقضاهما بعد العصر، وهذا هو الشاهد أو الدليل. فهذا فيما يتعلق بقضاء الرواتب عموما. أما بالنسبة لركعتي الفجر بالذات فالمشهور في المذهب أنه يصليهما بعد طلوع الشمس، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر، وركعات الفجر هنا مقصود بهم ركعات السنة قبلية الصبح، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي ورواه ابن خزيمة بلفظ من نسي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، وقال الحق ابن خزيمة صحيح هذا صحيح، ورواه البيهقي بلفظ من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، وقال النووي إسناده جيد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، القصة المعروفة لما نام هو والصحابة عن الفجر في السفر ولفحتهم الشمس وانتقلوا على فر الشمس قضى أول ركعتي الحج ثم قضى الفريضة، فهذا أيضا دليل على القضاء. هذا هو مذهب العلماء أبي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي. هذا هو مذهب العلماء أبي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي، يعني أنه يصلي أو يقضي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. والرواية الأخرى في المذهب أي الحنبلي، وهي أيضا رواية عن الشافعي، أن يصليهما بعد الصبح، يصليهما بعد ركعتين في الفريضة الصبح، يعني وإن كان وقت العراق كما قدمنا. قال العراقي: والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام أن يركع ركعتي الفجر إذا فاتته قبل الصلاة يصليهما بعد فراغه من فريضة الصبح. وذلك لحديث قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. ففي رواية قال يعني في رواية أخرى أن الرسول عليه السلام لما رآه قد صلى هاتين ركعتين بعد صلاة الفجر قال له: ما هاتان الركعتان؟ ما هاتان الركعتان؟ لأننا كما أشرنا من قبل أنه يمكن أن يفصل الإنسان بين الفريضة والنافلة، إما بكلام وإما بحركة أو بأي شيء. فهنا هو صلى ركعتي الصبح ثم صلى بعدهما مباشرة دون أن يتكلم ركعتي القضاء ركعتي الفجر السنة. فمن أجل ذلك، من أجل أنه ما وصلهما ولم يفصل بينهما بكلام ولا بشعر، أنه يعني قال له: ما هاتان ركعتان؟ فقال: يا رسول الله، ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان. قال: فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة ورواه ابن حزم عن رجل من الأنصار قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الغداء، يعني بعد صلاة الصبح، فقال: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن. فلم يقل له شيئا. وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن. إذا كما ترون كلا المذهبين له يعني دليل. هناك حديث قيس بن عمرو الذي ذكرناه آنفا يدل على يعني أنه ما يصليان بعد صلاة الصبح، ثم يعني حديث أبي هريرة: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. واللفظ الآخر: من نسي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. اختلف العلماء في الجمع بين هذين أو بين هذه الأحاديث. أما الذين ذهبوا إلى أنهما يفعلان بعد صلاة الصبح لحديث قيس بن عمرو الذي ذكرناه، فقد جمعوا بين الأحاديث التي استدل بها الأولون، وهي الأحاديث الدالة على أنها تصلى بعد طلوع الشمس. جمعوا بينها بأن من ترك ركعتي الفجر فليصليهما بعد الصلاة لحديث قيس بن عمرو الآن في الذكر. فإن تركهما يعني يبادر بقضائهما بعد صلاة الفريضة الصبح، فإن تركهما ولم يصليهما بعد صلاة الصبح فليصليهما حتى فإن تركهما حتى طلعت الشمس فليصليهما عند ذلك. ورد هذا هو الجمع بين الفريضين، أن من ترك ركعتي الفجر فليصليهما بعد صلاة صبح الفريضة، فإن لم يصليهما بعد الصبح فليصليهما هناك عند فرصة أخرى بعد طلوع الشمس. أما من قال بحديث قيس بن عمرو فقد قال إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فهذا لا يدل صراحة على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، يعني لا يؤخذ منه للحظ. إن هذه الفرصة الوحيدة لقضاء ركعة الفجر أن ذلك إنما يكون بعد طلوع الشمس. واضح؟ فالحديث حديث يعني أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، هذا لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح. يعني واضح ما يقول. ويستأنف لذلك برواية البيهقي من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما أفضل. وهذا قال النووي إسناده جيد، من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، يعني هذه الرواية التي استأنف بها لما قلت استدل بها عند البيهقي تفيد إيه؟ فليصليهما، لكن لم يذكر هل يصليهما بعد طلوع الشمس أم بعد صلاة يعني الصبح. أي نعم. ويستدل على جواز فعلهما بعد صلاة الصبح بحديث قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه، هذا فيما يتعلق بقضاء ركعتي الفجر. أما المسألة الثانية فهي قضاء الوتر، وقد وردت آثار نبوية في قضاء الوتر، منها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. هذا رواه أبو داود وقال العراقي إسناده صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الجهني، ورواه البيهقي أيضا وصححه الألباني، و يعني ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، لكن الحديث صح بعدين من ذكرنا. وروى الترمذي عن زيد بن أسلم مرسلا من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ورواه البيهقي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ربما يعني عن أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح، وهذا رواه الحاكم وصححه. قاموا لصلاة الصبح يعني استيقظوا وتأهبوا لصلاة الصبح. وروى أحمد والطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر، وهذا قال فيه الشوكاني وإسناده حسن. على أي أحوال يعني مجموع هذه الأحاديث التي ذكرنا تدل على أصل مشروعية قضاء الوتر إلى ذلك، كلها تفيد بمجموعها أصل المشروعية أنه يشرع قضاء صلاة الوتر إلى ذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومروي عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني القدر المتفق عليه أو القدر المأخوذ من جملة الأحاديث مشروعية قضاء الوتر إذا فاتت في الجملة، لكن اختلفوا في بعض التفاصيل، اختلفوا في متى يقضى كيفية قضائه، واختلفوا في ذلك على ثنائية مذاهب. المذهب الأول يقضى الوتر على هيئته ما لم يصلى الصبح سواء تركه لعذر أو غير عذر، هذا أول مذهب. يعني يقضى الوتر طبعا دي عرفنا الأدلة على هيئته، يعني يصلى وترا لا يشفع، يعني يصلى وترا ما لم يصلي الصبح، ما لم يدخل الانسان بصلاه الصبح وما لم يصلي الصبح فهو يقضي الوتر ركعه واحده او ثلاثه سواء تركه لعذر او غير عذر. هذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء ابن ابي رباح ومرزوق والحسن وابراهيم النخعي ومكحول وقتاده. وهو ايضا قول ائمه مالك والشافعي وروايه عن احمد واسحاق وابي ايوب وابي خيثمه. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الوتر اذا فات يقضى على هيئته ما لم يصلي الصبح سواء ترك العذر او لغير عذر. فقد سئل شيخ الاسلام عمن نام عن صلاه الوتر فاجاب يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاه الصبح كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهم وغيرهما. وذكر حديث ابي سعيد الهادم الذكري ورجح ان يصلي سبعه معه يعني ممكن يصلي سبع ركعتين مثلا ثم يوتر رجع. قال شيخ الاسلام والصحيح ان الوتر يقضى قبل صلاه الصبح يعني ولو بعد اذان الصبح او مستعمل اخر بين الاذان والاقامه. يقول شيخ الاسلام والصحيح ان الوتر يقضى قبل صلاه الصبح فانه اذا صليت لم يبق في قضائه الفائده التي شرع لها والله تعالى اعلم. يعني يقول شيخ الاسلام انه اذا صليت ركعه الوتر بعد صلاه الصبح لم يبق في قضائه الفائده التي شرع لها الوتر. ما هي هذه الفائده؟ صحيح ان يكون اخر صلاته في الليل وترا. فاذا كان هو يعني لم يوتر ثم صلى الصبح فما فائده ان يقضي بعد الفجر؟ هذا يعني قول شيخ الاسلام. يقول والصحيح ان الوتر يقضى قبل صلاه الصبح هذه نهايه الوقت الذي يمكن ان يقضى فيه الوتر. فانه اذا صليت اي الوتر لم يبقى في قضائه يعني بعد الايه؟ الصبح اذا صليت الصبح فانه اذا صليت اي الصبح لم يبقى في قضائه اي الوتر الفائده التي شرع لها والله تعالى اعلم. والمقصود من هذه الفائده ان يكون الوتر اخر صلاه الليل. وقال شيخ الاسلام في موضع اخر لما سئل عن نفس المساله في قضاء الوتر قال لا يقضى لا يقضى. ومقصود شيخ الاسلام يعني اذا قال يقضى يعني حيث افتى شيخ الاسلام ان الوتر اذا كان يقضى فيحمل على انه يقضى قبل صلاه الصبح. وحيث قال لا يقضى فانه يعني بذلك انه لا يقضى على صفته لا يقضى على صفته ما لم يصلى الصبح. فان صليت الصبح قضي شفعا. فاذا كان الانسان سيقضي الوتر بعد اذان الصبح وقبل الاقامه في هذا الوقت ففي هذه الحاله يصليها الوتر على هيئته كما هو. واضح؟ اما اذا لم يصليها حتى صليت الصبح فيقضيها لكن لا يقضيها وتر يقضيها شفعا ليس على هيئته يجي يصليها ايه؟ شفعا. وقال الامام المحقق ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا وكان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. اي نعم. وهو هنا يشير الى حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. وهذا رواه مسلم. يقول الامام المحقق فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول في هذا دليل على ان الوتر لا يقضى. لا يقضى يعني ايه؟ على صفته. ان الوتر لا يقضى يعني على صفته لتراك المحل. لتراك المحل يعني لصلاه فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستبقاء ونحوها. ايه وجه الشبه؟ كتحية المسجد ايه وجه الشبه؟ لا لكن إذا على هذا الاستثناء ماذا يقضيه؟ يقضيه في الليلة المقبلة، يقضيه ليلة قبل وتر الليلة المستقبلة ثم يوتر للمستقبلة. روي ذلك عن سعيد بن جبير. المذهب الثالث أنه إذا صلى الغداء صبح أو ترى على صفته حيث ذكره نهارا، فإذا جاءت الليلة ولم يكن أوتر لم يوتر، لأنه إن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا. حكي ذلك عن الأوزاعي أيضا. طبعا في فرق بين المذهب الرابع وبين المذهب الثالث، إذا هو نحكي عن الأوزاعي. المذهب الرابع هو نظر إلى أوقات القراءة، أما هنا ما يحكي عنه هنا اللي هو المذهب الثالث فإنه يصليه إذا صلى الغداء يوتر على صفته على نفس الصفة حيث ذكره من طول النهار، حيث ذكره بغض النظر عن إيه وقت الإيه القراءة، يعني حتى وقت القراءة يصليه. فإذا جاءت الليلة ولم يكن أوتر لم يوتر، لأنه أوتر فإن أوتر في ليلة مرتين صار وتره شفعا. الفرق بينه وبين قوله الأول اللي هو المذهب الرابع أنه هنا أجاز فعله في أوقات القراءة. والله لم يوضح، لم يوضح. المذهب السابع أنه يقضيه أبدا ليلا أو نهارا على صفته، هذا هو المذهب السابع، أن يقضي الوتر في أي وقت سواء كان في الليل أو بالنهار على صفته كما هو، سواء كان بعذر أو غير عذر. وهذه رواية، وهذه رواية عن الحنابلة وهي المشهورة في المذهب الحنبلي وهي التي عليها فتوى الشافعية. أما أدلتهم فعموم الأحاديث الواردة في قضاء الوتر، أما عامة لم تقيد القضاء بوقت دون أمر. المذهب الثامن والأخير التفريق بين أن يتركه الإنسان في نوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا. فإن ترك الوتر لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ طبعا في حالة النوم، أو إذا ذكر في حالة النسيان في أي وقت كان ليلا أو نهارا. وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث مرفوع من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره، وهذا رواه أبو داود. وهو ظاهر الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طبعا الحديث أبي سعيد أخف من الحديث أبي سعيد من نام عن وتره، عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أما الحديث الثاني يعني يدل فيه على سبب أنه في عموم، يعني وقوله من نام عن صلاته أي صلاة، من نام عن صلاته سواء كانت صغيرة أو نافلة، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. استدل بأنه عموم فيدخل فيه كل صلاة فرضا كانت أو نافلة. فالقضاء هنا في الفرض الأمر بالقرار، يعني الذي طبق الحديث في حالة الفرض فالأمر هنا أمر فرض، وفي النفل يكون أمر نازل. أما من تعمد تركه حتى ذكر الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا، وهذا قول أهل الظاهر. المذهب الثالث قول أهل الظاهر. نعيد المذهب الثالث التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدا. فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إلى استيقظ أو إلى ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا. وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري من نام عن وتره أو لم يعود فليصليه إذا ذكره. وظاهر حديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واستدل بأنه عموم فيدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض وفي النافلة أمر نافلة. أما من تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضائه أبدا، وهو قول أهل الظاهر. لكن يرد على هذا المذهب ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح ويوتر. قال الشوكاني: نادوه حسن، يخبرهم وينذرون يعم من كان ناسيا او نائما او غيره. وما رواه ابو داود قال ربما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس في صلاه الصبح. رواه الحاكم وصححه. وفيه ايضا عموم ولا تخصيص فيه للنائم او النائم. العموم هنا المقصود به عموم العمد من غير العمد المعروف بالعذر او لغير عذر. وفيه ايضا عموم ولا تخصيص فيه للنائم او النائم. وحمله عليهما فيه تكلف. ربما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاه الصبح. فحمله على انه كان عن نسيان او عن نوم فيه تكلف لان الاصل العموم. وايضا ما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. ورواه البيهقي عن ابي هريره مرفوعا اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر. ففيه عموم ظاهر يعني بغض النظر عن العمد من غيره. وترد عليه ايضا او يرد عليه ايضا قول ام المؤمنين يرد على المذهب الظاهري قول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار اثنتين عشره ركعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار اثنتي عشره ركعه. رواه مسلم. فهذا ظاهر في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي قيام الليل من نوم او وجع من نوم او وجع وهو من صور العمد. يعني الوجع مثلا هو من صور العمد يعني ليس نسيانا. فساوى الحديث بين النوم والعمد. واختلف العلماء بعد ذلك في قضاء الوتر على هيئته او لا ولكنهم ساووا بين العامل والنافي جمعا بين الادله. وعن الامام احمد روايه انه لا يقضى بعد اذان الفجر. فيكون المقصود انه لا يقضى يعني لا يقضى على صفته بل يصلى شفعا من النهار لحديث عائشه السابق. واستدل له بحديث اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. اوتروا قبل ان تصبحوا يعني استدل بهذه الروايه عن الامام احمد انه لا يقضى حتى اذان الفجر. اما اذا اذن الفجر فلا يقضى يصلى الى اذان الفجر. فاذا اذن للفجر فلا يقضى واستدل بقوله عليه الصلاه والسلام اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. كذلك ايضا حديث من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. وقول ابن عمر فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. خلاصة الكلام يعني أن أقوى المذاهب في هذه المذاهب الثمانية المذهب الأول. المذهب الأول إذا المذهب الأول وهو أقوى المذاهب يقضي الرزق على هيئته ما لم يصل الصبح سواء تركه لعذر أو لغير عذر. يليه اللي هو المذهب السابع. طبعا هل يذكر أحد المذهب السابع؟ أي نعم صحيح. المذهب السابع هو أنه يقضي أبدا ليلا أو نهارا يقضيه أبدا ليلا أو نهارا على صفته سواء كان ترك العذر أو بغير عذر. ثم يقول الإمام السليم إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. يعني هو نعيد عليكم عبارة المادة التي شرحناها. يقول ويسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر إلى آخره. يسن قضاء الرواتب والوتر ثم يقول إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكلها. نحتاج هنا أن نبين وقت السنن القبلية أو البعدية. فالسنن القبلية ما وقتها؟ وقتها أو وقت كل سنة تصلى قبل الصلاة هو من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، هذا وقت الأصلي للسنة القبلية. فوقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة إلى فعلها إلى فعل الصلاة القبلية. وكل سنة بعد الصلاة فوقتها من ابتداء الفراغ من الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. والسنة القبلية إذا فعلت بعد الصلاة كانت قضاء، فإذا صلى الفريضة ولم يكن قد صلى السنة القبلية بدأ بها بعد الفريضة وقبل السنة البعدية مراعاة للترتيب. واضح أبو العيد؟ هذا هو الأصل، يعني أن السنة القبلية إذا فعلت بعد الصلاة كانت قضاء، لأنه وقتها كما ذكرنا من دخول الوقت إلى صلاة الفريضة. طيب فإذا صلى الفريضة ولم يكن قد صلى السنة القبلية، إذا صلى الفريضة ولم يكن قد صلى السنة القبلية، لأي شيء يبدأ بعد الفراغ من الصلاة؟ يبدأ السنة القبلية التي فاته أم يبدأ بالسنة البعدية أولا؟ يقولون يقال العلماء يبدأ بالسنة بقضاء السنة القبلية بعد الفريضة وقبل السنة البعدية مراعاة للترتيب. لكن روى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث طيب حديث ابن ماجه كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. قال العراقي معلقا عن هذا الحديث والحديث دليل على امتداد وقتها الى اخر وقت الفريضه. واضح ولا غير واضح؟ الامام العراقي بنى على ان الحديث الذي ذكرناه حديثا حديث ابن ماجه حديث صحيح، ونقول اذا صح الحديث يؤخذ منه كذا وكذا اذا بفضل صحته. هذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع الركعات قبل صلاة الظهر فإنه كان يصلي الظهر ثم يصلي بعد السنة البعدية للظهر ثم يقضي أو مش يقضي بقى ثم يصلي الأربع ركعات القبلية التي فاتته. لماذا قلنا ما يقضي يؤدي؟ لماذا؟ لأن الإمام رفض هنا من هذا الحديث على أن وقت البعدية أوله إيه؟ أوله من دخول وقت الصلاة إلى انتهاء وقت الصلاة الظهر مثلا، يعني إلى خروج وقت إلى انتهاء وقت الصلاة الإيه؟ يعني الظهر. ولذلك يقول الحافظ العراقي والحديث دليل على امتداد وقتها كان السنة القبلية إلى آخر وقت الفريضة، لأنها لو كانت تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على سنة الظهر، يعني سنة الظهر البعدية. يقول وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعات الظهر وهو صحيح عند الشافعي. وسبق كأن الحديث الذي بنى عليه الشافعي هذا المذهب حديث ضعيف. وانظر إلى دقة العلماء، يقول يصلي هنا بعد السنة البعدية أو يصليها بعد السنة البعدية لصلاة الظهر، يقول يصلي هنا أو يصليها، لكن المذهب الأول أن يقول إيه؟ يقضيهما او يقضيها، ولذلك لانها مرتبطه بالسنه القبليه ففي المذهب الاول انها تقضى اولا بعد صلاه الظهر ثم يصلى السنه البعديه لصلاه الظهر مراعاه للتفسير. ثم قال في المذهب الجديد وفعل الكل ببيت افضل. الاشاره هنا بقوله الكل الاشاره الى الصلوات الايه؟ النوافل طبعا زي ما يمكن ان يكون مقصود بها للصلاة طبعا الا في حق النساء. وفعل الكل ببيت افضل، يعني جميع النوافل للفرائض. لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، رواه مسلم. وهذا رقم 3 و44. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا، ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا، مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة التراويح وغيرها. فقوله هنا وفعل الكل لبيت أفضل، هو ذكر هذا الحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 في بيته، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2 رواه مسلم. ونحمد الله قولها كان يصلي قبل الظهر 4 في بيته، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي 2. ففيه دلالة على استحباب ذلك للبيوت. وفيه أن الصلاة الراتبة في البيت أفضل منها في المسجد مع شرف مسجده صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان الرسول عليه السلام يفضل هذه النوافل في البيت مع أن مسجده له فضيلة معروفة وفيها ضعف يعني الثواب، ومع ذلك أخبر أن الصلاة في البيت مع هذا الشرف لمسجده تكون أفضل، لأن لفعلها في البيت فضيلة تتعلق بها. لماذا؟ لأن صلاة النوافل في البيت قد تكون أو غالبا تكون سببا لتمام الخشوع والإخلاص، وأبعد من الرياء والعجب وما شابههما. وأيضا لتنزل الرحمة في البيت، تنزل الرحمة في البيوت، وكي يخرج الشيطان أيضا. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. طبعا إذا كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان يأنس من نفسه أو يعلم من نفسه أنه إذا أجلها إلى البيت فيبادر بصلاتها في المسجد، واضح؟ إذا كان الإنسان يعرف أنه إذا عاد إلى البيت سينشغل بالأولاد أو بالشغل أو بغير ذلك وتفوته فيصليهما في المسجد. ثم قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. هذا رقم 44. والغاية أو الحكمة من استحباب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام كي لا يظن أنهما شيء واحد، كان يظن أن الاثنين صلاة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عمرو لما قام يصلي 2 الفجر بعد الفريضة قال له ما هاتان الركعتان؟ وفي رواية أبي داود قال له صلاة الصبح 2. رواية أبي داود قال له للمرأة يصلي بعد الفريضة قال له صلاة الصبح 2. وفي رواية ابن ماجه قال صلاة الصبح قال له صلاة الصبح مرتين، صلاة الصبح مرتين. وهاتان الروايتان رواية أبي داود وابن ماجه ضعيفة، لكن الحديث صحيح في الرواية الأولى هي في لفظ إيه؟ ما هاتان الركعتان، واضح؟ أما السنن غير الرواتب فهي 4 قبل الظهر، هذا أول السنن هي غير راتبة، 4 قبل الظهر، وذلك لما أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا قالت عائشة كان لا يدع 4 قبل الظهر. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلىهن بعدها. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر منها 2 قبل الظهر، وهذا رواه البخاري. يعني هذا الرواية عن عائشة كان لا يدع 4 قبل الظهر، ورواية الترمذي دي في البخاري، الترمذي كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هنا تدل على أنها كانت أربعا، لكن في يعني حديث عبد الله بن عمر حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكر منها ركعتين قبل الظهر، فكيف يجمع بينهما؟ الجمع حاوله الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال إما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعة، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أمر. إذا صلى قبلين الظهر، إذا صليتها في البيت تصليهما تصليها أربعة، إذا صليتها في المسجد صليها اثنتين. هذا أول طريقة للجمع، لأن الرواية فيها أنه صلى أربعة في البيت وكان لا يذعر. وحديث ابن عمر فيه إثبات ركعتين قبل الظهر. الطريقة الثانية في الجمع قد يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، يعني أحيانا كان يصلي اثنتين وأحيانا كان يصلي أربعة، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. الجمع الثالث بينهما قد يقال إن هذه الأربعة لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها صلى الله عليه وسلم بعد الزواج، كما ذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. أن يصعد لي فيها عمل صالح، وهذا إرساله حسنا. نعيد الحديث عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إلى قال ابن القيم، وذكر ابن ماجه ايضا من عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، وهذا الحديث ضعيف. وفي مثله قابوس ابن ابي ظبيان الجنبي ووليد الحديث كما قال الحافظ بالتقريب وبعض رجاله الثقات. فهذه يقول ابن القيم فهذه والله اعلم هي الاربع التي اردت عائشة انه كان لا يدعهن، يعني على الناس صلاة مستقلة ليست هي سنة الظهر القبلية، وانما هي صلاة مستقلة يصليهما كان يصليها الاربعا بعد الزواج. يقول فهذه والله اعلم هي الاربع التي اردت عائشة انه كان لا يدعهن. واما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يوضح ذلك ان سائر الصلوات سنتها ركعتان، الى ان قال فتكون هذه الاربع وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. هذا فيما يتعلق باربع قبل الظهر. فيما يتعلق بأربع ركعات بعد الظهر فقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا من حافظ على أربع قبل صلاة الهجير وأربع بعدها حرم على جهنم، رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم. قال الشوكاني والتصريح بتحريم بدنه على النهار مما يتنافس فيه المتنافسون. ثالثا أربع ركعات قبل العصر، يعني هذا الكلام في السنن غير الراتبة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رواه أبو داود والترمذي وسكت عنه المنذري وابن خزيمة وحسنه الألباني. منها أيضا ركعتان قبل المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري بن حي واللفظ لأبي داود.
ايضا اربع ركعات بعد العشاء يعني نحن نذكرها لان بعض العلماء ذكروها وان كان الحديث وسلمي بعض الحديث الذي سبق عليه يعني ذكروا في غير الرواتبي اربع ركعات بعد العشاء فيما روي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العشاء قط فدخل علي الا صلى اربع ركعات او ست ركعات رواه احمد وابو داود وهذا الحديث ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مبيته عند ام المؤمنين ميمونه رضي الله تعالى عنها قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربعا ثم نام واضح على اي الاحوال الحديث كما ذكرنا ضعيف ثم قال في منار منار السرير والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة هذا رقم 45 و400 رواه الوقت عبد العزيز في الشافعي الزاهي وهذا حديث موضوع وحكم عليه كثير من العلماء بالضعف الشديد فقط دون الحكم عليه بالوضع وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان ب23 ركعة هذا رقم 46 و400 رواه مالك وهو ضعيف وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله واصحابه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهذا رقم 47 و400 رواه احمد والترمذي وصححه غير صحيح قوله والتراويح 20 ركعة برمضان التراويح سنة في رمضان بإجماع المسلمين سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أعلام الدين الظاهرة واتفق الصحابة على فعلها قال الحافظ في الفتح التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام وقال غيره سميت به بها الجلسة التي بعد 4 ركعات في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها لأن الجلسة يكون فيها وفي المصباح رحنا بالصلاة يعني أقم الصلاة أقمها فيكون فعلها راحة وصلاة التراويح مشتقة من ذلك قوله والتراويح 20 ركعة برمضان 20 ركعة برمضان فيما يتعلق بعدد صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها لأصحابه لم يصليها أكثر من 11 ركعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فالحديث متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات وأوتر إلى آخر الحديث وسنده حسن إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة التراويح عددا محددا يعني كما تلاحظون الأحاديث فيها يؤخذ منها سنة فعلية سنة فعلية لكن هل فيها ما يدل على حصر التراويح أو حصر القيام في عدد محدد لا نحن نستدل باستخدام ذلك بسنته الفعلية وهذا أفضل بلا شك لا جدال في ذلك واضح لكن الكلام يعني هو سنناقش يعني فسنحن نلاحظ ان الحديث ليس فيها تحديد لعدد صلاه التراويح انما فيها تحديد لايه؟ لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على افضليته ان لا يدل على عدم جواز زياده واضح؟ ولقد ذهب الأئمة إلى مذاهب شتى في عدد صلاة التراويح، بل عامتهم قالوا بالزيادة على 11 ركعة. فمثلا مذهب المالكية صلاة التراويح 39 ركعة، مذهب الشافعية 20 ركعة غير الوتر، مذهب الحنفية أن 11 ركعة سنة والباقي متحد إلى 20 ركعة دون الوتر، يعني 11 سنة والباقي إلى عدد 20 يكون إيه؟ يعني يكون مستحب، والسنة عندهم أكبر من المستحب. ومذهب الحنابلة 20 ركعة، كما نلاحظ هنا أنه قال والتراويح 20 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن زيدية رحمه الله تعالى: قيام رمضان لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات. بل طبعا إذا زاد عدد الركعات يقل قدر القرآن الذي يقرأ في كل ركعة. يقول: وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائل. فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فيه فقد أخطأ، أو لا ينقص منه فقد أخطأ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال في موضع آخر: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف فيها عددا، لم يأمر بعدد محيطين وعند قيام رمضان، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقال الشوكاني: قصر الصلاة المسمى بالتراويح على عدد معين وتقصدها بقراءة مخصوصة لم يرد بها هذه سنة. هذا كلام الشوكاني: قصر الصلاة المسمى بالتراويح على عدد معين وتقصدها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة. ولا ريب أن الأولى فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا جدل فيه ولا نقش فيه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يختار إلا الأفضل. واضح؟ فنحن ما نناقش أن هذه السنة، أن هذا هو يعني الأفضل، لكننا نناقش كلام من ينكرون على من جاء. واضح؟ فنقول لهم: أين الدليل على حصر القيام في إيه؟ في عدد معين. قالوا الدليل هو حديث البخاري التي ذكرناها آنفا، فنحن نقول يعني عينه على الرأس. نحن نقول: نعم، هذا هو المستحب وهذا هو الذي يستفاد من فعله، لأن الفعل بمجرده لا يدل على يعني الوجود، خاصة إذا كان مبينا لشيء مستحب في الأمر. فلا ريب أن الأولى فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ البريهي في كتابه الكبير في معرفة الدليل: قال: والتراويح 20 ركعة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. قلت يعني الشيخ البريهي رحمه الله: وقد شاهدنا أكثر أئمة المساجد في وقتنا يلازم 20 ركعة، سنين عديدة، وعندي أن هذا خلاف الأولى، بل الذي ينبغي هو التمشي مع الأدلة. وقال غيره لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في رمضان أكثر من 8 ركعات غير الوتر، فمن اقتصر عليها في قيامه فهو أفضل، ومن زاد عليها فلا حرج، لأن الشرع لم يمنع من الزيادة على 8 ركعات. على هذا الأساس لا يعتبر يعني لا ينطبق على الزيادة في عدد صلاة التراويح تعريف وحد المنكر، لا يعتبر هذا منكرا، ولا عليك لا تشعر بالذنب إذا لم تنهى الناس عن ذلك. واضح كما يحصل لكثير من إخواننا نوع من الحساسية الشديدة في هذا الجانب، وربما يعتد بكلام بعض المتأخرين من العلماء المحققين، وطرحوا أرضا كل كلام الأئمة السابقين في أمته، يعني وهم الذين يعني القضية أسهل من هذا، هذا لا ليس من المواضع الإنكار، لكن كتجب الناس إلى السنة، لكن لا تنكر على من زاد لأنه ليس لديك دليل على المنع من الزيادة. واضح؟ هل أحد في نفسه شيء؟ أو في نفسه شيء؟ فعلى هذا الأساس لا ينبغي الإنكار على من زاد على 11 ركعة في رمضان أو غيرها. نعم. لماذا؟ لأن التراويح من قيام الليل، وقيام الليل نافلة مطلقة مطلقة، يعني يفصل بين الوتر وبين التراويح. ناقشنا قبل ذلك الوتر، وقلنا الوتر من 1 إلى 11. أما قيام الليل فهذا مطلق، لم يوقف له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا فأطلق القيام ولم يقيده العدد. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات استغرقت الليلة كلها، صلى مرة 4 ركعات استغرقت الليلة كله. فيعني إذا صلى في القيام أقل فأيضا يجوز أن يصلي زيادة، يعني هذا دليل على عدم التقيد العدد. فورد أنه كان يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر، وغير ذلك من الآثار التي تدل على عدم توفير عدد معين لصلاة الليل. ومنها قول أبي ذر رضي الله عنه لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى شطر الليل، قال: لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل الحديث: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. والذي يقيده بإيه؟ بعدد. العبرة أنك تصلي مع الإمام إلى أن ينصرف الإمام، صلى ركعتين وانصرف لا عليه، صلى 4 وانصرف تتابعه أيضا كذلك ولك الثواب. فمعنى قوله حتى ينصرف الإمام بدون تقييد بعدد يؤكد هذا المعنى الذي نذكره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام هذه الليلة. وهو صريح في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يروا أن صلاة التراويح موقوتة بعدد ثابت لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال هنا في المتن: والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة جماعة. فقوله جماعة هذه هي السنة، أن تصلى التراويح في جماعة، فهذا أفضل من صلاتها منفردة لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو قول جماهير العلماء. لكن معنى ذلك، هل معنى ذلك أنها لا تجوز منفردة؟ طبعا يجوز أن يصليها الإنسان منفردة. أما أدلة سنية كونها في جماعة فحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، يعني من 23 بقي 7، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت الثالثة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو دخلتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. تأمل كلمة مع الإمام، ماذا يؤخذ منها؟ مع الإمام إنها تصلى في جماعة، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام هذه الليلة. واضح؟ فالشاهد هنا قوله صلى مع الإمام، هذا يؤخذ منه إن هذه الفضيلة تحصل لمن صلى في جماعة. وكان أبي بن كعب يصلي بالناس في قيام رمضان، فلما توفي أبي قام به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وعن الحسن قال أمنا علي بن أبي طالب في زمن عثمان 20 ليلة ثم احتبس، فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه، ثم يعني أمه أبو حليمة معاذ القارئ فكان يحزن. فعلى أي الأحوال هذا هو المشهور من مذهب الحنفية، من أقصد مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، سنية صلاة التراويح في جماعة. طبعا المانع من استمرار النبي صلى الله عليه وسلم من يعني في صلاتها جماعة للصحابة أنه خشي أن تفرض عليهم، خشيت أن تفرض عليكم. فلما توفي الرسول عليه الصلاة لا هذا المانع، وبالتالي حين عاد عمر جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح ورأهم مجتمعين على الصلاة قال ايه نعمة البدعة هذه، يعني تحسنها، وهي ليست بدعة بالمعنى الشرعي بدعة المجنون ولكنها بالمعنى اللغوي، يعني فيش امر كان بعد ان لم يكن، ولم يكن من قبله او انقطع عنه النبي عليه السلام خشية ان ينزل الوحي ويفرضه فيشق على الامة فالحبس خشية ذلك او كف عنه. فلما انقطع الوحي زال المانع وبقي اصله، فرجع اصله الاستخدام للاجتماع فيه. هناك رواية أن الإفراد في صلاة التراويح أفضل، ولعل هذا الخلاف في من يقضي حق من يحفظ القرآن. قال البغوي وغيره الخلاف يعني خلاف هذه المسألة يوم أفضل في صلاة التراويح في البيت أم في المسجد الجماعة، الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، يعني شخص يحفظ القرآن فيستطيع أن يصلي المسجد في البيت، كذلك إذا انفرد لا يخشى من فتوره المجلس ولا يخشى الكتل الذي يعني يجعله ينقطع عنه. وأيضا في حق الشخص الذي إذا صلى في البيت لا تحتل الجماعة في المسجد يتواجد، لكان إنسان موضع قدوة أو تأثير في الناس، بحيث إذا غاب الناس تتكلم وتكتب، وفي هذه الحالة يتواجد في المسجد أفضل كي لا يختل التعمير المسجدي بتخلفه. فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا كلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.